سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 متر وموجة FM 102.4 ميجاهرتز.
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في مستهل فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي تستمعون فيها إلى آخر المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي عبر عروض وبرامج أسبوعية وتقارير وفنى بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث. لكن أولا نبدأ بملف شامل عن الشأن العراقي أعده ويقدمه سالم مشكور.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم إلى ملف العراق وجولة على تطورات الوضع العراقي والتي تطغى عليها اليوم الوضع الأمني، إذ أودى انفجار انتحاري آخر صباح اليوم بحياة العشرات من العراقيين في مركز للتطوع للجيش في منطقة مطار المثنى ببغداد. نتابع ذلك بالتقارير والمقابلات والتحليلات، إضافة إلى متابعات إقليمية وداخلية لشؤون عراقية. قبل ذلك نتوقف مع نشرة موجزة من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
ضرب زلزال بلغت شدته نحو 5 درجات بمقياس ريختر إسرائيل وضفت الغربية وقطاع غزة يوم الأربعاء، كما شعر به سكان في دول مجاورة مثل لبنان والأردن ومصر. تفصيلات أخرى من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
الزلزال أدى إلى إصابة 4 عمال بجراح إثر انهيار الجدار الذي كانوا يقومون ببنائه في منطقة البحر الميت، وهي مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر وشعر به كافة المواطنين. وأدى الزلزال إلى إعلان الدفاع المدني حالة الطوارئ وأخليت المباني الرسمية وأعيد الطلبة من مدارسهم إلى البيوت. رئيس الوزراء قام برفقة وزير الداخلية بزيارة مركز رصد الزلازل، ثم عاد ليطمئن مجلس النواب عن عدم حدوث أي أضرار. وأعلنت الحكومة أن كودات البناء في العاصمة وضواحيها مصممة لتتحمل المباني هزات بقوة 6 درجات. بعد الزلزال شهدت شوارع عمان حركة مرور كثيفة ومزدحمة، إلا أن الوضع عاد الآن إلى طبيعته رغم حدوث 7 توابع زلزالية حتى 12 ظهرا.
شكرا للزميل حازم بيضي من عمان. فجر انتحاري سيارة ملغومة عند مركز تجنيد للجيش العراقي في وسط بغداد يوم الأربعاء ليقتل 47 فردا ويرفع حصيلة هجومين ضد من يتعاون من العراقيين مع قوات الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى أكثر من 100 قتيل. وقال الكولونيل الأمريكي رولف بيكر لرويترز في مكان الانفجار، قال إن الهجوم كان انتحاريا ونفذه رجل بمفرده، وأضاف أن أغلب الضحايا مجندون عراقيون جدد. ومضى يقول إن الهجوم استهدف بشكل محدد العراقيين، موضحا أن السيارة كانت محملة بما يتراوح بين 300 و500 رطل من متفجرات بلاستيكية ممزوجة بقذائف مدفعية لرفع أثرها القاتل إلى أقصى حد. ولفت القائد العسكري الأمريكي إلى أن الهجوم يحمل بصمات شبكة القاعدة. نشر صحيفة كردية اليوم أسماء شخصين أكدت أنهما من أنصار السنة المرتبطة بشبكة القاعدة، فجرا نفسيهما في الأول من الشهر الحالي في أربيل لما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل. وذكر صحيفة هاولاني المستقلة أن الشخصين هما الكردي العراقي أبو بكر هاولي والعربي العراقي كاظم الجبوري الشهير بأبو تراب، موضحة أنهما ينتميان إلى جماعة أنصار السنة. وأضافت أن الكردية فجر نفسه في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما فجر الجبور نفسه في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وتابعت أن كلا الانتحاريين كانا مزنراي بحزام متفجرات وزنه 4 كيلوغرام من مادة TNT الممزوجة بالفوسفور شديد الاشتعال. وكان جماعة أنصار السنة أعلنت مسؤوليتها عن العملية عبر شبكة الإنترنت. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي طالبت اليوم بإجراء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بدفع رسوم إضافية والإثراء من عقد للوقود مع العراق. ونقلت الوكالة عن النائب مسلم البراك أن الطلب الذي وقع عليه 23 عضوا في المجلس قد تم تسليمه بالفعل، موضحا أن العديد من النواب ينظرون إلى العقد كمحاولة لزيادة ثروات عدد قليل من الأشخاص. البرلمانيون الكويتيون طالبوا رسميا بتشكيل لجنة برلمانية تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في عقد أبرمته مؤسسة البترول الكويتية لتزويد شركة هاليبرتون بكميات من الوقود للجيش الأمريكي في العراق. ذكر راديو الجزائر أن الدولة تحقق في ادعاءات فساد تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، مما يعزز جهودا عراقية لمعرفة حقيقة صفقات بيع نفط خام إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وفي يوم الاثنين صرح إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي لوكالة رويترز أن وزارته تلاحق من تزعم أنهم حصلوا على رشا لإبرام صفقة نفط، وعرب عن عمل في تقديم قائمة بأسماء من تورطوا في هذه العمليات لمجلس الحكم في العراق في غضون شهر. وشارك بحر العلوم في اجتماع منظمة أوبك في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي.
أهلا بكم إلى ملف العراق. سقط العشرات من العراقيين صباح اليوم في انفجار سيارة مفخخة قادها انتحاري وفجرها أمام مركز للتطوع في الجيش العراقي الجديد قرب مطار المثنى ببغداد. الانفجار وقع بعد أقل من 24 ساعة على انفجار انتحاري آخر حدث أمام مركز تطوع للشرطة في مدينة الإسكندرية أمس، وسقط فيه حوالي 50 ممن كانوا يريدون الانخراط في سلك الشرطة الجديدة. الكولونيل الأمريكي رالف فيكر قال لوكالة رويترز من مكان الانفجار إن سيارة الانتحاري كانت تحمل حوالي 250 كيلوغراما من المتفجرات التي مزجت بقذائف مدفعية لرفع مستوى تأثيرها القاتل. مراسلنا في بغداد فلاح حسن كان حاضرا في مكان الانفجار ووافانا بالتقرير التالي.
أمام مركز تطوع الجيش العراقي وقرب مطار المثنى في المنصور انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري صباح هذا اليوم، أودت بحياة أكثر من 50 عراقيا مع عدد من الجرحى والذين تجمعوا للحصول على فرصة عمل في التطوع للجيش العراقي. أشلاء القتلى تناثرت على أسطح البنايات المجاورة وفي الشارع المؤدي إلى منطقة العلاوي. عقيد المرور علي محمد أحد شهود العيان تحدث لإذاعتنا واصفا الحادث.
الانفجار بحدود 715 ساعة العسكرية، يعني 7:15 صباحا عند استلامنا الواجب الصباحي لقادة مرور كان في المركز، سمعت صوت دوي انفجار، توجهت على صوت الانفجار، توجهت بالمركبة مالتي باتجاه ساحة دمشق. من ساحة دمشق نظرت إلى لهيب نار ودخان اتجاه الشاشية، من ساحة دمشق اتجاه الشاشية شخصنا انفجار مركبة يقودها شخص عملية انتحارية أدى إلى عدد من القتلى، أصابت قتلى وجرحى من الشباب اللي متطوعين لجيش الجديد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات دوريات النجدة والمرور والدفاع المدني والإسعاف الفوري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اللي تتطلب.
فيهم جرحى لو كلهم قتلى؟
لا، اعتيادي قتلى وجرحى موجودين.
هو دخل الانتحاري دخل إلى داخل المطار ولا بالخارج؟
على الشارع العام، يعني قرب التجمع تطوع مركز تطوع الجيش الجديد هذا.
من الأمريكان ماكو قتلى؟
ما لاحظنا أي قتيل من الأمريكان. فقط عراقيين.
يعني اصلا هذه العمليه كانت مستهدفه العراقيين من المتطوعين
الظاهر.
اما هيثم احد الجرحى والذي اصيب براسه وكان شاحبا والذعر باديا عليه فقال
بالخمسين واحد ولا القتلى بالثلاثين والله صار حادث وقفونا على ارقام ورادوا ان ياخذونا فبلاثنا جت السياره براسينا حمراء اللون تمشي على كيف بلاثنا انفجرت السياره والامريكان انسحبوا خلال قبل خمس دقائق من الانفجار كانوا يدرون انه راح يصير الانفجار.
انت اصابتك وين؟
اصابه بالراس والله.
متأذي؟
لا الحمد لله.
ايش قال عدد الجرحى تقريبا؟
الجرحى بالخمسين واحد ولا القتلى بالثلاثين. اي نعم والقتلى بالثلاثين.
كلكم متطوعين للجيش؟
نعم كلنا متطوعين لخدمة العراق.
العمليات الأخيرة التي كانت وبشكل واضح تستهدف العراقيين من المتطوعين للشرطة والجيش العراقي بالإضافة إلى عدد آخر من المدنيين مما يعزز وحسب ما ذهب إليه بعض من رجال الشرطة العراقية ما أعلنته قوات التحالف عن ضلوع جماعة القاعدة في هذا الأمر وذلك من خلال الرسالة التي تعود إلى أبو مصعب الزرقاوي أحد قيادي القاعدة والتي كشفت القوات الأمريكية النقابة عنها قبل 3 أيام والتي كانت تدعو إلى تكثيف عمليات التفجير ضد الشرطة العراقية والقوات الأمريكية خلال هذه الفترة. العراقيون الذين ضاقت بهم سبل الحصول على ما يعيلون به عوائلهم التجأوا مضطرين للتطوع إلى سلك الشرطة والجيش إلا إن عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها الجماعات الانتحارية ربما ستوصد حتى هذا الباب بوجوههم. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تصاعد التفجيرات الانتحارية خلال أيام الأخيرة يلقي العديد من الأسئلة حول مغزى توقيتها والجهات الضالعة فيها وكذلك علاقتها بالرسالة التي قال الأمريكيون أنهم عثروا عليها في العراق وكتبت من قبل أحد عناصر تنظيم القاعدة وتوصي بقتل أفراد الجيش والشرطة كأحد 4 أهداف لعمليات القاعدة في العراق وكذلك ما هي خطط وإجراءات سلطات التحالف والمسؤولين العراقيين لمكافحة هذه الظاهرة. هذه الأسئلة طرحتها على الناطق باسم مجلس الحكم حميد الكفائي.
أستاذ سالم، هذه أهداف سهلة إذا كانوا يريدون استهداف المواطنين، فالمواطنون موجودون في كل مكان، في الأسواق وفي المطاعم وفي الجامعات وفي الدوائر الحكومية، وهذا ما استهدفه الإرهابيون. هم يريدون أن يعيقوا عملية نقل السلطة، يريدون أن يبقوا العراق محتلا، يريدون زعزعة استقرار العراق، وهذه أمور لن يستطيعوا ولن ينجحوا فيها على الإطلاق، لأننا نحن العراقيين قد صممنا على الخلاص من الدكتاتورية وعلى بناء العراق الديمقراطي الموحد. لن ندع هؤلاء يضعون أجندتنا السياسية ولن ندعهم يعيقوا عملية تسليم السلطة، لأننا ماضون في هذه العملية ومصممون والأمم المتحدة معنا وكل الدول الصديقة معنا. الإرهاب مشكلة عالمية.
طيب كيف يمكن لهذه العمليات أن تعرقل عملية نقل السلطة كما تفضلت؟
نعم، هم يريدون أن يرعبوا المواطنين، يريدون أن يقللوا من حماس المواطنين العراقيين تجاه التفاعل مع الوضع الجديد. المواطنين العراقيون مقبلون وإقبالا شديدا على الانخراط في الأجهزة العراقية الجديدة من الشرطة والجيش والمؤسسات العراقية، وهذا أمر أزعج الإرهابيين، وهو حقيقة ما يقومون به الآن من أعمال خسيسة دنيئة مدانة هو دليل على يأسهم. لن يستطيعوا أن يثنونا لأن العراقيين جميعا قد اتحدوا ووحدوا كلمتهم في هذا المجال، مصممون على المضي قدما في طريق إقامة العراق الديمقراطي المستقر.
هل تعتقد أن هذه العمليات تستهدف أو عبارة عن رسائل توجه إلى لجنة الأمم المتحدة التي تزور العراق للبحث في إمكانية إجراء الانتخابات؟
أعتقد أن الرسالة الوحيدة التي يمكن أن نستنتجها من هذه العمليات الإرهابية هي أن الإرهاب يجب أن يواجه ويجب أن نتحد جميعا، ليس في العراق فقط ولكن كل دول المنطقة، كل دول العالم، بهدف مواجهة الإرهاب. هذه العمليات قام بها أشخاص عبروا الحدود، وقامت بها منظمات إرهابية لها أهداف شريرة في العراق.
لكن سيد حميد دائما هذا يقال بأن هناك أناس جاءوا من خارج الحدود وقاموا بهذه التفجيرات وهذه العمليات، لكن لحد الآن لم يكشف أي دليل ملموس. هناك من يأخذ على العراقيين وعلى الأمريكيين بأنهم لم يستطيعوا لحد الآن أو لم يكشفوا لحد الآن عن أي دليل ملموس يؤكد أن هذه العمليات ينفذها أناس جاءوا من الخارج، مجرد كلام عن اعتقال عدد من الجانب، لكن لم يعرض أي شيء عنهم، لم يعرض أي اسم، لم يعرض أي إثبات لذلك.
نعم الأدلة كثيرة، وأنا الشرطة العراقية تقبض على الأجانب جاءوا إلى العراق للتخريب يوميا، وقد أبطلت الشرطة العراقية الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها، وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أن هناك خطة إرهابية من خارج البلاد تدبر ضد العراقيين. ليس هناك عراقي واحد يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال. هذه موجهة ضد المدنيين العراقيين الأبرياء، ضد المواطنين الذين يريدون ينخرطوا في صفوف المؤسسات العراقية الجديدة. لا يمكن لأي إنسان له تلك أدنى ذرة من الضمير أن يقوم بها الأعمال. هؤلاء أناس مجردون من كل القيم ومن كل الأخلاق ومن الإنسانية، وهم يستهدفون زعزعة استقرار العراق، لكننا لن ندعهم يفعلون ذلك.
السيد حميد الكفائي المتحدث باسم مجلس الحكم في العراق، شكرا جزيلا لك. ونبقى في الملف الأمني العراقي، إذ قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تعقيبا على هجوم الإسكندرية أمس، قال إن القتلة موجودون في كل مكان في العالم، ومن الصعب حماية كل موقع من كل نوع متصور من الهجوم في الليل والنهار، لكنه قال إن رجال الأمن العراقيين يتزايد عددهم وإنهم يكتسبون كل يوم خبرات أكثر، لكنه قال أيضا أن ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك أناس يتعرضون للقتل. وما زلتم مع ملف العراقي أعزائي المستمعين، وبعد الفاصل، فضيحة كوبونات النفط العراقية تتفاعل في أكثر من عاصمة.
إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع، برنامج يعرض لأهم أحداث الملف العراقي على مدار الأسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالة أنباء عالمية، يأتيكم الجمعة عبر إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا بكم ثانية في ملف العراق. يستمر موضوع فضيحة الكوبونات النفطية العراقية التي منحها النظام السابق رشوة لمن يروجون له، يستمر في التفاعل في أكثر من عاصمة. ففي حين أعلن وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم أن وزارته ستلاحق من حصلوا على هذه الكوبونات، ذكر راديو الجزائر أن الحكومة الجزائرية تحقق في ادعاءات فساد تتعلق ببيع النفط العراقي في عهد النظام السابق تخص أسماء وشركات جزائرية. وفي نيويورك، نفى بنون سيفان المدير السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء تقارير قالت انه تلقى رشوة من الرئيس العراقي السابق، فيما قال فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة ان دليب ناير رئيس مكتب خدمات المراقبة الداخلية الذي يعادل مفتشا عاما في الأمم المتحدة كتب الى مجلس الحكم وسلطات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق طالبا الوثائق التي يمكن ان تساعد في تحديد صحة هذه المزاعم التي نشرتها صحيفة المدى العراقية مؤخرا. مستمعين الكرام، ومن التحقيق في تهم تقاضي الرشوة العراقية إلى التحقيق في تهم بإساءة معاملة أسرى حرب عراقيين، إذ قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أنها تحقق في اتهامات بأن جنودا بريطانيين أساءوا معاملة أسرى حرب عراقيين. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة صن البريطانية قولها أن أسير حرب عراقيا تعرض للضرب حتى الموت على يد جندي بريطاني. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية البريطانية أن عددا من التحقيقات يجري حاليا بشأن إساءة جنود بريطانيين معاملة أسرى حرب عراقيين، وإذا ثبت ذلك فإن إجراء مناسبا سيتخذ ضد الجنود. أعزائي المستمعين، يزور بغداد حاليا وفد إيراني برئاسة وكيل وزارة الداخلية الإيرانية للبحث في ترتيبات استئناف توافد قوافل الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق. مراسلنا علي الياسي التقى رئيس الوفد الإيراني وحاوره حول قضايا العلاقات العراقية الإيرانية وشؤون الزوار.
جاءت زيارة علي أصغر أحمدي وكيل وزير الداخلية الإيراني إلى العراق متزامنة مع تزايد القلق والمشاكل الأمنية التي تسببها تزايد أعداد الوفود القادمة من إيران لزيارة المراقد الدينية سواء بطرق شرعية أو غير شرعية. وعلى هامش سلسلة اللقاءات التي أجراها أحمدي مع اللواء خلف جاسم حمادي وكيل وزير الداخلية ومدير شرطة الحدود العراقية، كان لنا هذا اللقاء مع الوكيل الإيراني.
اونچه که بین هیئت ایرانی و هیئت عراقی مورد مباحثه و مذاکره بود بحث امنیت مرز مشترک ما هست با عراق، نحوه تردد زائرین و امنیت زائرین در داخل عراق، بحث اسکان اینها و مسائل بهداشت و درمان مربوط به زائرین.
نعم مذاکره یعنی بیننا و بین وکیل وزیر داخلیه هو امن الحدود المشترک و تردد الزوار و امن الزوار و الامور مربوط به هی امور و كذلك تعاون اقتصادی و سوقات مشترکه في الحدود و الامور الشخصيه و الامور الذي يختص بوزارتين الداخليتين.
تدعي الجهة العراقية بوجود بعض الأشخاص العراقيين الذين لا يزالون في جمهورية الإسلام الإيرانية، هل فتح هذا الملف؟
في الحقيقة أنا ما أتذكر يكون عندنا أي مسجون ملتزم عراقي داخل الإيران، ما عندنا أي عراقي إلا بعض العراقيين الذين كانوا عندنا ضيف ممكن أجرموا وهم يعني كما إيرانيين هم حكموا عليه وهم ما زال في سجن، لكن ما أتذكر ما أعرف عددهم وما عندي معلومات خاصة لأن هذه ما ليس في تخصصي.
هل تم التباحث بشأن مجاهدي خلق في العراق ووجودهم وما ستؤول إليه هذه المنظمة داخل العراق؟
كما تعلم شعب العراقي بأن مجلس الحكم قد قرر بإخراج مجاهدي خلق من العراق، ونحن في وزارة الداخلية والشؤون الأمنية في إيران قد بحثنا حول هذا الموضوع وقد قررنا بأن نعفو عن جميع المجاهدي خلق الذي يريدون يرجعون إلى بلاد، ونحن سوف نسلمهم يعني ورقة الأمان. وصحيح في زيارة السيد جلال طالباني لإيران قد درس هذا الموضوع وبحثنا حول هذا الموضوع، ولكن في هاي زيارة الذي يختص بأمور الآخر نحن ما بحثنا هذا الموضوع، ولكن نتوقع أن يخرجوا هذه الجماعة من العراق.
ماذا عن تسلل عناصر من الحدود الإيرانية إلى الحدود العراقية؟ وكان هناك تعهد من الجانب الإيراني بضبط الحدود، لكن عملية التسلل لا تزال مستمرة.
أنا أطرح لكم بعض التوضيحات بالنسبة لهذا الموضوع. بعد أحداث أخيرة في العراق قد هلت القوات الحدودية والجيش العراقي وحدودكم كان مفتوحة كاملا. كثير من الشعب الإيراني المسلم الذي كانوا يشتاقون لزيارة العتبات المقدسة خلال سنوات مديدة قد استغلوا هذه الفرصة لزيارة العتبات المقدسة. في مجيء هذا الجماعة قد قتلوا أكثر من 300 شخص فوق ألغام أرضية في حدود الإيرانية والعراقية. قد قمنا بتشجيع دخولهم إلى العراق وتحددنا موقف ثلاثة نقاط حدودية لدخول هذه الجماعة إلى العراق. المقاومة وفصل هذا الطريق هذه ليس لصالح بلدين، لكن لا شك فيه يجب لنا أن نعمل تحت لترتيب أمورهم ما دام هم يدخلون من منافذ رسمية. طبعا التخلفات والجرائم يقلل بكثير، والاستيعاب العراقي بالتأكيد هو المحدود. المفاوضات اليوم الذي جرى بيننا وبين الأخوة العراقيين كان هاي موضوع بأن الدخول يكون من منافذ شرعية ويكون الدخول تحت إشراف والمراقبة قانونية بيننا وبينهم.
ألا ترى أن أمام الجمهورية الإسلامية فرصة تاريخية، وعلى الجمهورية الإسلامية استثمار هذه الفرصة لبناء حسن جوار مع العراق بضبط الحدود والحد من عمليات التسلل وبعض الأشخاص الذين قاموا ببعض الأعمال داخل العراق؟
نحن نعترف العراق باستقلاليته وتماميته، ونتمنى يكون دولة عراقية رسمية وكل عراقي ما رأي واحد ينتخب دولته المقبولة. ولذا في قضية الهدود وسائر الأمور نحن نتمنى أن نتعاون مع الإخوة العراقيين حتى يكونوا قائمين على أرجلهم، وسوف نعتز بهذا العراقيين يكون في موقفهم المناسب.
يشار إلى أن اللقاءات أسفرت عن تحديد 3 معابر حدودية لتنظيم دخول الزوار مع المباشر بجرد كامل لأسماء الزوار للتأكد من شرعية الجوازات، هذا بالإضافة إلى التنسيق المسبق مع حكومة إقليم كردستان العراق بنفس المجال. ويأمل الطرفان أن هذا التنسيق سيحد من ظاهرة العبور الغير شرعي إلى داخل العراق. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من بغداد إلى السليمانية، إذ أصدر محافظ المدينة قرارا يمنع بموجبه حمل السلاح إضافة إلى إجراءات أخرى لضمان الأمن وسلامة المواطنين. مصطفى صالح كريم من السليمانية.
ضمن الإجراءات الأمنية، أصدر آسو الشيخ نوري محافظ السليمانية ورئيس اللجنة الأمنية لمحافظة السليمانية قرارا يقضي بقيام اللجنة الأمنية التابعة لمحافظة السليمانية لصياغة برامج مكثفة واسعة متعددة الجوانب للقضاء على ظاهرة التسلح ومنعها تاما في حدود المحافظة. وقال البيان بأن كل مسلح يلقى القبض عليه يتعرض إلى أشد العقوبات القانونية، إضافة إلى مصادرة السلاح الذي يكون بحوزته، كما وأن الحائزين على إجازات رسمية بحمل السلاح والذين انتهت مدد إجازاتهم عليهم مراجعة ديوان المحافظة مديرية الشؤون الداخلية لتسجيل إجازاتهم. وكذلك أصدر قرارا بمنع حمل ونقل ووضع وبيع جميع أنواع المتفجرات في حدود محافظة السليمانية لأي غرض كانت. وجاء في القرار أيضا قرار خاص يتعلق بالسيارات، حيث بموجب هذا القرار يمنع استخدام السيارات التي لا تحمل أرقاما أو التي تحمل أرقاما غير قانونية ولا تحمل متمسكات ملكيتها في حدود محافظة السليمانية ومصادرتها. كما جاء في القرار أيضا يمنع استخدام السيارات ذات الزجاجات المعتمة بكل شكل من الأشكال ممنوع، وسيتم مصادرة هذه السيارات ويتعرض صاحبها للعقوبات القانونية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
مستمعين الكرام، وننتقل إلى الكويت، حيث ينقل مراسلنا سعد العجمي تصريحات لولي العهد السعودي يرحب فيها بعودة الأمم المتحدة إلى العراق. ويتحدث مراسلنا في هذا التقرير إلى محلل سياسي سعودي.
رحبت السعودية أمس بقرار الأمم المتحدة العودة إلى العراق، واعتبرته خطوة إيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث أعرب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده أمس عن أمله بأن تؤدي عودة الأمم المتحدة إلى العراق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1511 إلى انتقال بالسلطان من حالتها المؤقتة إلى الدائمة، وأن يتسلم العراقيون إدارة شؤون العراق بأنفسهم. وأكد الوزير السعودي أهمية أن تعمل الحكومة العراقية المقبلة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في العراق وتأسيس علاقات دولية مستقرة مع الدول المجاورة والأسرة الدولية. وقال الفيصل إن اجتماع الدول المجاورة المقرر عقده في الكويت الأسبوع المقبل يكتسب أهمية كونه يضم للمرة الأولى مشاركة ممثلة في حكومة عراقية، مما يساعد على الاطلاع على أوضاع العراقيين عن قرب، وتعرف على الاحتياجيات الحقيقية للشعب العراقي. وأعرب الفيصل عن تطلعه بأن يسفر اجتماع الدول المجاورة للعراق عن نتائج إيجابية تدعم وحدة وسيادة العراق واستتباب الأمن والاستقرار في أراضيه، مؤكدا أن جميع هذه الدول ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكل من الأشكال. حول هذا الموضوع يقول الدكتور وحيد حمزة هاشم مستشار تحرير صحيفة عكاظ السعودية:
طبعا العراق الآن دخل في مرحلة سياسية جديدة، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقاته بدول الجوار، وبالتالي لابد أن يكون هناك ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية مع العراق كي يعود لتبوء مكانته في المنظومة العربية. وحضور العراق طبعا هذه القمم العربية ضرورة تحتمها حقائق التاريخ والجغرافيا، وأيضا العلاقات الأخوية تربط بين الدول العربية بصفة عامة والدول الخليجية والعراق بصفة خاصة. لذلك من شأن العراق إذا ما بالفعل بدأ يلعب دور الإيجابي في منظومة التفاعل العربي العربي أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وسد منافذ بؤر الإرهاب وتلك التي تقوض أمن واستقرار الدول بصفة عامة وخصوصا الدول الخليجية والعربية.
سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وهكذا وصلنا مستمعين الكرام نهاية الملف. هذه تحية من هليل مهران على هندسة الصوت، ومني سالم مشكور، في أمان الله.
مستمعين الكرام، والآن مع هذه الأغنية للمطرب ياس الخضر. إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي، هذا سامي شورش يجدد لكم التحية في مستهل برامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن جولة عراقية على الصحف العربية وحلقة جديدة من برنامج النوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين. أما الساعة الثانية من فقرات برامجنا فتتضمن عرضا لتقرير عن معلومات تفيد بأن المسلحين المخربين في العراق يحاولون الحصول على مساعدة شبكة القاعدة، وتقرير آخر عن مركز لأطفال العراق وحياتهم الجديدة. هذا إضافة إلى حلقة جديدة من برنامج الملف الاقتصادي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. أما في الساعة الثالثة فموعدكم مع إعادة لملف العراق الذي استمعتم إليه في الساعة الأولى وجولة أخرى على الصحف العربية وإعادة للحلقة الأخيرة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي. وخلال فقرات برامجنا للساعة الرابعة تستمعون إلى عرض لتجربة المجالس البلدية في العراق وتقرير عن انفجارات بغداد والجهات التي تقف وراءها، إضافة إلى تقرير عن الحالة الاقتصادية وحلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق. أما ساعتنا الخامسة فتتضمن ملفا آخر عن مستجدات الشأن العراقي وجولة أخرى على الصحف العربية وتقارير إضافية من مراسلينا. سيدتي وسادتي، أتمنى لكم وقتا طيبا وأعود إلى فقرات برامجنا لساعتنا الأولى حيث نتوقف لدقائق في محطة جولتنا الصحفية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم مع شيرزاد القاضي.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وسمير علي مندي وإخراج نبيل خوري. وفي جولة اليوم سنعرض لما ورد في صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
مستمعينا الكرام، في الجزء الثاني من مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان وثائق لندن ووثائق ببغداد، كتب عبد الرحمن الراشد عما سماه بالنموذج الثاني من الوثائق التي خرجت من العاصمة العراقية وأصابت البعض بالخجل وآخرين بالذعر، قائلا إنها أول قطرة من وثائق تكشف علاقة كوبونات صدام النفطية بالأصوات التي دافعت عنه في نفس الوقت الذي كان فيه أفراد الشعب العراقي يرجون حظهم في طابور كوبونات الغذاء والدواء. الراشد لفت إلى أن الأسماء تكشف عن حجم فضيحة عربية ليست فضيحة لصدام وحده، فقد كان معروفا بأنه مجرم لم يتردد في التضحية بنصف شعبه، بل فضيحة لأولئك الذين زعموا أنهم وقفوا إلى جانب الشعب العراقي في محنته. الكوبونات كشفت أنهم تاجروا بمحنة شعبه، كوبونات وزارة النفط تكشف عن نخبة مزورة من سياسيين ورجال أعمال وإعلام ومنتمين لحقوق الإنسان ورجال دين من معظم الدول العربية، جميعهم تقاضوا مبالغ طائلة مقابل مواقفهم الإنسانية، على حد تعبير الراشد.
وفي صحيفة الشرق الأوسط ذاتها كتب خالد القشطيني مقالا بعنوان الفرصة الضائعة، قال فيه إن العراقيين على وشك تفويت أكبر فرصة سانحة في تاريخهم، العالم كله معهم يعطف عليهم ويتمنى لهم الخير ويجود لهم بالكثير، حيثما أذهب في لندن ويكتشف القوم إنني من العراق ينهالون بعطفهم علي ويسألونني عن أهلي وديرتي وكم عانينا وكيف سندبر أمرنا. الكلام ما زال للقشطيني الذي أشار إلى أنه يحرص من جانبه ألا يقول لهم أنه مقيم في بريطانيا ولا يعيش هناك.
القشطيني شدد في مقاله على أنها فرصة نادرة، ولكنه أصبح يخشى على العراقيين أن يفوتوها كما فوتها على أنفسهم الفلسطينيون من قبل، وأضاف أن ما يتوالى من الأخبار من العراق الآن هو التقاتل والتخريب والاغتيالات، هو الجري وراء المناصب وتوزيعها على الأقارب والخلان على حساب الكفاءة والمصلحة العامة، هو تردد الإشاعات عن الفساد والسرقات، هو التشاحن والتنازع على الرئاسة، على انتشار الطائفية والفئوية، على حد قول القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ومن القاهرة وفانا مراسلنا أحمد رجب بعرض لأهم ما جاء في صحف مصرية حول الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها تكتسب زيارة الرئيس مبارك اليوم لتركيا ومحادثاته مع الرئيس أحمد سيزار أهمية كبيرة، ذلك لما تتمتع به مصر وتركيا من مكانة إقليمية كبيرة تشكل محور ارتكاز للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها لدى مصر وتركيا رؤية متقاربة حول ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، لأن تقسيم العراق وتفتيته لن يكون في مصلحة أي طرف. كذلك أهمية الإسراع بنقل السلطة والسيادة لحكومة عراقية منتخبة تمثل كافة فئات وطوائف الشعب العراقي دون استبعاد لأي طرف. وهنا تظهر أهمية التأكيد أن مستقبل العراق يجب أن يقرره العراقيون بأنفسهم دون تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة، وأن تتم المرحلة الانتقالية في العراق تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها ممثل للشرعية الدولية والقانون الدولي على حد تعبير الصحيفة المصرية. صحيفة الجمهورية قالت في عناوينها الرئيسية 50 قتيلا و150 مصابا في انفجار سيارة ملغومة ببغداد، عراقي يفجر نفسه في منزل شيخ عشائر الدليم، الجيش الأمريكي بدأ الانسحاب خارج العاصمة لتجنب الخسائر. وفي صحيفة الأخبار المصرية نشرت الصحيفة تقريرا جاء فيه أنه رغم أنه اتضح أن مسألة امتلاك العراق لأسلحة من أسلحة الدمار الشامل كان خطأ فادحا، إلا أنه كان في الوقت نفسه خطأ سعيدا، فهذا الخطأ هو قائدنا إلى المستقبل، وهو أيضا الذي أتاح لنا التخلص من صدام حسين الذي قتل شعبه على حد ما جاء في تقرير الصحيفة المصرية، والذي اختتم بالقول لا يوجد في الأعراف الدولية ما يسمح لدولة بأن تغزو دولة أخرى لمجرد أن ديكتاتورا يحكمها أو أنه يضيق شعبه ألوان العذاب، ولا لأنه يمثل تهديدا محتملا لأي دولة، ولكن لابد أن يدرك الجميع أن هذا النظام العراقي السابق كان يمثل خطرا دوليا على حد ما جاء في التقرير. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، لكم منا أطيب التحيات.
مستمعين الكرام، وقبل أن نختم الساعة ننتقل مع زميلتنا فريال حسين إلى حلقة جديدة من برنامجها الأسبوعي المنوع نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، عودة أخرى وأصدقاء جدد، ونوافذ المحبة والفرح مفتوحة لكل مستمعينا. نستقبل الرسائل من كافة مدن العراق وكل جهات العالم، وهذا ترحيب خاص جدا برسائل الأصدقاء التي كثرت في الفترة الأخيرة من بغداد والديوانية والبصرة، ومنهم من يرغب بالمساهمة في زاوية لقاء النافذة. أعود وأكرر، أهلا وسهلا بكل راغب ومساهم في هذا البرنامج، ولكن لنفتح أولا نوافذنا للحمام الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام.
عادة أصدقاء يشارك معي في هذا البرنامج المخرج هيلين والمخرج ديار، ولكن ديار اليوم في إجازة وراح أكون بس أني وهيلين.
مرحبا أعزائي المستمعين، وأتمنى الديار إجازة سعيدة.
نبدي هيلين لقاء النافذة مع مستمع من السعودية، هو سمير الضامر الذي قال عن تخصصه
في الدراسات الأدبية والنقدية، وحضر حاليا رسالة الدكتوراه في مجال النقد الأدبي.
نعم، أنت من منطقة الأحساء أعتقد؟
أنا من منطقة الأحساء، نعم.
نعم، فيها جامعة الأحساء؟
بلى فيها جامعة، نعم.
نعم، طيب بالنسبة إلى هواياتك، هو لأن الوقت المخصص للقاء هو عادة قصير، يعني لأن مواد فقرات برنامج نوافذ مفتوحة عديدة، ولكن لذلك كان اللقاء رح يكون أيضا قصير كل 3-4 دقائق، فممكن تحكي لنا عن هواياتك، عن اهتماماتك؟
والله بالنسبة للمجال الكتابي أنا أكتب القصة
نعم
وبعض المقالات النقدية على وجه الخصوص. القراءة أيضا قضي قراءات في الاتجاهات الفكرية الثقافية نظرا للتخصص الذي أنا أعمل فيه. أيضا جانب الرواية يشكل عندي حاجة مهمة جدا، حاول أن أطلع على اتجاهات الرواية بشكل مستمر وأحدث ما يصدر منها، يعني هذا على الجانب الثقافي. الجانب الحياتي يعني السباحة، يعني قضية السباحة هذه أمر مهم للجسد الإنسان.
نعم، هو في الختام بقى يمكن دقيقة واحدة، في الختام عادة نطلب من المستمع يهدي أغنية يعني في بس تكون عراقية، يعني لأن احنا كل أغانينا مكتبتنا عراقية.
نعم،
فش تحب تهدي للمستمعين؟
طبعا انتوا الآن تسجلون الحوار يا أستاذة.
نعم فاجأناك.
والله مفاجأة، عموما مفاجأة طيبة.
شكرا.
والله ما أدري إن كان يعني داخل حسن أو ناظم الغزالي.
نعم
فحسن. نعم
شكرا جزيلا سيد سمير.
أهلا وسهلا.
ونحاول اللبي طلبك باللقاء مع الدكتور علي عباس علوان.
شكرا لكم وفرصة طيبة، وأشكركم على هذا يعني الترحيب منكم.
شكرا.
أهلا وسهلا يا أخت.
قل لي يا حلو من الله جابا، قل لي يا حلو من الله جابا، غزا جرح قلبي.
وصلتنا رسالة إلكترونية وعبر الفاكس أيضا تسأل عن مواضيع مختلفة، ومنها ما زالت تحمل التهاني بمناسبة العيد. فمن بغداد وصلتنا رسالة من الفنانة التشكيلية رفاء البدري، وتطلب فيها العنوان الإلكتروني لسلار المقيم في هولندا. وسلار طبعا التقى معه مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري، وتحدث عن انطباعاته عن بغداد التي يراها للمرة الأولى. وأنا بدوري أطلب من كل من رفاء وسلار أن يبعثوا لنا بأرقام هواتفهم لكي نجري اتصالا مشتركا بينهم. وشكرا يا رفاء على تحياتك لنا.
انت بس اطلب اطلب واشر بيدك، وانا خلي الروح خاتم خاتم بيدك. انت بس اطلب اطلب واشر بيدك، وانا خلي الروح خاتم خاتم بيدك. اليوم يا انت حبيب امرني، اليوم يا انت حبيب امرني.
وبمناسبة العيد وإحنا ما زلنا مع رسائل العيد والتهاني به، وهذه تحية من الكاتب العراقي مصطفى القرغلي عضو منظمة من أجل المجتمع المدني والديمقراطية في العراق. هناك أيضا كم من الرسائل التي تحمل التحيات الرقيقة، ومنها أيضا ما يحمل الكلمات الغير لائقة سنجيب عليها أيضا. هلن أعتقد اليوم حصتك يمكن اثنين أو ثلاث رسائل.
عندي ثلاث رسائل في ريال، وهذه واحدة من الرسائل. صلاح فرح، طبعا هو داج بالبريد الإلكتروني بعنوان صلاح فرح FARAH، يعني يكون فرح بس معروف يعني هو هذا الاسم، ويقول بها عن الإذاعة: إنها منبر حر يؤكد على تحلي الأخوة في العراق بالخروج السريع من ذهنية الانغلاق والشمولية. شكرا يا صلاح على هذا التعبير. وهذه رسالة أخرى تهنينا بالعيد، وتحية من زاهر 75، وأخرى من زيد إيراكي. شكرا يا زيد، تفضلي فريال.
هذه واحدة أخرى يا هيلين، رسالة من السويد من المستمعة شاب عاد جبار، مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتقول: بماذا تنصحوني لكي أخدم بلدي؟ أعتقد شبعاد أن خدمة البلد هي من خلال التحصيل الدراسي والاستفادة من الخبرات العلمية في الدول الأوروبية اللي يقيم بها أعداد كبيرة من الشباب العراقيين، وبعد ذلك تكون العودة ضرورية للعراق للمشاركة في بنائه، طبعا كل واحد حسب اختصاصه. وأخيرا هذه تحية وتهنئة بالعيد من أمير أي رسن. شكرا يا أمير، وأدعو كل من راسلنا أن يبعث برقم هاتفه لكي نتصل به للمشاركة في لقاء النافذة. لنا عودة إلى التعريف بالعاملين في هذه الإذاعة، وضيفنا اليوم هو الزميل فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. حلقة اليوم مستمعي الكرام سنخصصها لقضية الفيروسات وأمن المعلومات في أجهزة الكمبيوتر.
نرحب بالزميل فوزي عبد الأمير في لقاء اليوم.
مرحبا فريال، أهلا.
بدأت العمل في هذه الإذاعة منذ 4 سنوات، وبعض الزملاء استخدموا أسماء خلينا ممكن نقول عليها مستعارة، ولكن بعض الزملاء عادوا إلى أسمائهم الحقيقية بعد سقوط النظام السابق، ولكن فوزي عبد الأمير بقى محافظا على اسمه المستعار.
صحيح فريال، بالبداية يعني كان لسببين حقيقة. الأول أنه أهلي بالعراق ولأسباب أمنية طبعا، والسبب الثاني يعني قبل تفرغ لي العمل الإذاعي بشكل كامل كنت في المجال الأكاديمي، وفي هذا المجال يعني عندي الكثير من المساهمات ومن الكتابات، فردت أفصل بين الشخص الأكاديمي وبين فوزي عبد الأمير الإعلامي.
نعم، أرفق أيضا الناس ليس فقط من خلال التقارير أو إعدادها ترجمتها أو الصحافة، ولكن أيضا من خلال برنامج يعني مهم هو برنامج مقهى الإنترنت. فكيف طورت قابلياتك في هذا المجال؟ هل درست يعني الكمبيوتر أو فقط هواية وتطورت عندك إلى أن أصبحت نوع من التخصص؟
لا الحقيقة يعني منذ سنوات طويلة بالحقيقة يعني تنطلق من طبيعة شخصية، وهو محاولة دمج كل ما هو جديد في 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 الحياة التطبيقية. يعني اهتمام كبير كان عندي ومنذ القدم ب أنه أستخدم ما هو جديد، أن أطلع على ما هو جديد. في أوروبا سنحت لي فرصة جدا جيدة للدراسة، فكان أيضا الجديد في تلك الفترة، أقصد نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، هو الكمبيوتر. رغم أنه أنا أساسا اختصاصي يعني لسانيات، مع ذلك بحثت عن تطبيق الكمبيوتر الجديد في علم اللسانيات، وكان الديتا لينغوست كتخصص، فدرست الديتا لينغوست اللي هو تطبيقات الكمبيوتر في علم اللسانيات، ومن ثم درست الكمبيوتر يعني بجميع جوانبه، سواء ك يعني هاردوير وكسوفتوير كأدوات وكتطبيقات أيضا.
يبقى هاجس المستمع تعرف على أصوات المذيعين الموجودين والمذيعات الموجودات، ولكن يبقى هذا الهاجس أنه من هؤلاء، ماذا يدرسون أو ماذا درسوا، ما هو تحصيلهم العلمي، ولكن هناك ربما رغبة في معرفة الحياة الشخصية، يعني مثلا متزوج أو غير متزوج، عندك أطفال، عائلتك معك؟
أي لا الحمد لله متزوج وعندي طفلين وعائلتي معي ودائما معي. ويعني دراستي قبل ذكرت يعني قبل أن أتفرغ الإعلام كنت أستاذ في إحدى الجامعات الأوروبية، تخصصي هو اللسانيات وفي بالذات اللغات السامية. عملت أيضا في مجال المخطوطات وتحقيق المخطوطات ولي باع طويل فيها، وكانت هناك نقلة كبيرة يعني من موثق ومحقق إلى إعلامي اللي هو يعني وسيط ينقل الخبر.
هل برغبة حقيقية وإنما من أجل العمل أو من أجل المستوى المعيشي اللي هو أفضل؟
لا أنا كنت يعني بجانب الأكاديمي اللي عندي كنت أيضا كثير الكتابة في الصحافة المحلية أو العالمية، ويعني كنت على احتكاك دائما مع الصحافة.
أنا أعرف أنه عندك اهتمامات بالتراث والأغاني، لأن تسألني بين فترة وفترة باعتبار أني أقدم برنامج لحن وفنان أنه يا سيدي الحلو أو شنو اللي أعجبك، فعادة نتبادل هذه المسألة. هسا إحنا عادة من نهاية اللقاء نطلب من الضيف أنه يهدي المستمعين أغنية مثلا كل شيء يحبها أو يرغب بسماع أو مطرب أو مطربة، يعني من العراقيين طبعا
ما زال أنه العرق يبقى دساس، فأكيد أنه قضايا التراث عندي هي في الدرجة الأولى حقيقة. ويعني أغاني زكية جورج وسليم مراد أسمعها بشكل مستمر، ولكن أيضا لأنه في نفس الوقت أنا أحب كل ما هو جديد ومارس كل ما هو جديد، فيعني كاظم الساهر أحترمه جدا وأقدر فنه ويريت أنه أهدي أي أغنية متوفرة لي.
يعني ماكو تحديد للأغنية؟
بالحقيقة أفضل طبعا أغانية اللي النص يكون بها فصيح لأنه يكون محتواها أغنى مما هي الكلمات العامية اللي محتواها ليس بذاك, يعني مقارنة بالنص الكلاسيكي هي أفضل.
نعم نترك الهيلين أو ديار يختاروا لنا الأغنية.
طيب شكرا
شكرا شكرا شكرا.
حرام عليك فإني بريء وزيف جميع الذي قلت عني لغيرك لا تمنى الانتمان وإنك عندي اختصار التمني.
للزميل فوزي ولكل مستمعينا أود أن أنقل خبرا نشر في موقع إيلاف الإلكتروني يقول: إنجاز عالمي جديد, كاظم الساهر يفوز بجائزة موسيقى العالم عبر البي بي سي, حيث أعلنت يوم السبت نتائج موسيقى العالم عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران وتركيا. وكانت المنافسة بين كاظم الساهر والشاب خالد وميركان ديدي وسعاد ماسي, وكان الساهر قد فاز خلال العام الماضي من خلال المحطة ذاتها بالمرتبة السادسة عن أغنية أنا وليلى, ليكون فوزه هذا العام تكريسا جديدا لفنه الراقي وإبداعه المتميز بحسب ما ورد على موقع إيلاف. وأترك مهمة اختيار أغنية لكاظم الساهر, وأعتقد أغنية أنا وليلى موجودة هلن؟
لا مع الأسف, يعني أنه مكتبتنا الموسيقية بالإذاعة تفتقر إلى يعني أغاني كثيرة من المطربين وخاصة كاظم الساهر, بس عندنا أغنية الكاظم إن شاء الله تنال إعجابكم.
شريك أنت عمري ونور حياتي, بربك ماذا تريدين مني, عرفت ولائي وصدق وفائي فكيف إلى الآن لم تطمئني.
شكرا هيلين. تردنا بالإضافة إلى رسائل الإعجاب رسائل تحمل كلمات مثل ما ذكرت بالبداية غير لائقة, منها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية وحتى بالفرنسية. فمثلا هذه رسالتين من المرسل, نفس المرسل ومكتوبة بالإنجليزية, بسبار أداروب, وأعتقد أنه الاسم هذا غير حقيقي, وأني أطلب من بسبار إذا كان فعلا عند الشجاعة الكافية أنه يبعث برقم هاتفه لكي نعرف منه أي حقيقة يريد منا أن نقولها. هذه رسالة من صلاح الدين الوندي الذي يوجه لعناته للجميع, وكما يقول للصداميين ولعملاء الأمريكان وللشيوعيين وللأكراد والفرس والكل دون استثناء. وأخيرا الرسالة من دي دي أي يقول فيها: Go to hell, اذهبوا إلى الجحيم. شكرا يا دي دي أي.
شنه الصار يا بلال علينا لي الزعلان, شنه الصار يا بلال علينا لي الزعلان, لا ترضى تحاجينا ولا ترضى تمر بينا, لا ترضى تحاجينا ولا تقبل تمر بينا, عليك القلب حيران, عليك القلب حيران.
في الختام أشكر جميع مستمعين الذين راسلونا, وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن هيلين وديار وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب المنى.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة R F E I Q Prague 1 Czech Republic صندوق البريد 444 الرمز البريدي 111121 أو على الهاتف البريدي الفاكس 420-22-112-26-60 أو على العنوان التالي إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92-392 الرمز البريدي 1-1-9-2 عمان الأردن.